أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين في بيان ما كانت تقوله اليهود. واليهود كانوا نزلوا في المدينة، يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير نزلوا، وكان لهم تواصل مع الناس هنا. مما ذكروه أنه إذا أتى الرجل امرأته في قبلها ولكن من جهة الدبر كان الولد أحول، وهذا كلام باطل. الحول مرض، وما دام الرجل أتى امرأته في القبل أي الفرج فهذا هو المحل الصحيح. نعم، الرجل لا يجوز له أن يأتي امرأته في إحدى حالتين: في صمام الدبر، فتحة الشرج، مخرج الغائط أكرمكم الله، هذا حرام وملعون من فعله كما مر بنا. الحالة الثانية أن يأتيها وهي حائض، هذا أيضا لا يجوز. وهات أما بعد ذلك يأتيها في القبل، على أي حال يأتيها من خلفها ولكن يلج في القبل، أو من الأمام أو على جنب أو قائمة أو جالسة، الحمد لله هذا كله حلال. والله جل وعلا هنا قال أنزل الآية، أنزل ربنا جل وعلا هذه الآية: نساؤكم حرث لكم. فالمرأة حرث، وبهذا يعلم، وهذا قد ذكرناه عدة مرات، أن مسألة التذكير والتأنيث هي بأمر الله وبقدر الله ولا شك، ولكن يعني السبب أو ما يكون به هو ماء الرجل، لأن المرأة مثل الحرث، مثل الزرع، مكان للزرع، ما يزرع فيه ينبت. فالحيوان المنوي الذي يخرج من الرجل إذا كان ذكرا وسبق ولقح البويضة بإذن الله فإن خلص يكون ذكرا. إذا سبق الحيوان المنوي الأنثوي أو مات الذكر الأول ثم جاء الأنثوي ولقح فإنها تكون أنثى بإذن الله. اثنان يكون توأم، يكون ثلاثة، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالمرأة هي محل الحرث. فمن يهدد جهلا، وهذا ولا شك جهل، من يهدد امرأته بالطلاق إن جاءت ببنت أو بنت بنت بنت، هذا جهل. ولا أول ما أنا هذا لا يجوز، وهذا قلة دين وقلة خوف من الله وجهل أيضا. الله جل وعلا هنا قال نساؤكم حرث لكم، المرأة هي حرث، ما يزرع فيه ينبت. أنت الذي حيوانك المنوي هو الذي وضع ذكر أنثى، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ما الذي يصل وما الذي لا يصل هذا في أمر الله سبحانه وتعالى. لكن المرأة لا علاقة له بهذا البتة، هي حرث كما قال جل وعلا. قال سبحانه فأتوا حرثكم أنى شئتم. أنى هنا أيها الإخوة بمعنى كيف، أنى لها معاني في لغة العرب، لكن هنا في هذه الآية بمعنى كيف شئتم، يعني تأتيها في صمام القبل، مدبرة، مقبلة، قائمة، جالسة، على جنب، على أي حال. وقول اليهود هنا كذب باطل غير صحيح، أنه يكون أحول لو أتاها من الدبر في صمام القبل، هذا كلام باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الإنسانية وهادي البشرية، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا، صلوات الله وسلامه عليه، فيها هذا الإرشاد العظيم وهذا التوجيه الكريم حتى في مسائل دقيقة، يعني يكون المسلم موصولا بربه جل وعلا، مرتبطا به سبحانه وتعالى، لا يغفل عن حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، وهذا من الكنايات اللطيفة العظيمة، وقلنا إن الأدب وسمو الخلق ورفعة الكلام هذه لا تأتي إلا من العظماء الأكارم، ولا أعظم ولا رجل بلغ من السؤدد في كل شيء من الخلق مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي أهله يعني أن يجامعهم يأتيهم. قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. بسم الله لا شك الاستعانة بالله عز وجل، التسمية فيها خير وفيها بركة. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني يسأل الله عز وجل أن الشيطان لا يكون معهم فيخالطهم في تلك الحال، وهي حال يعني يحب الرجل أن يأنس فيها مع أهله فيما أباح الله له، ولا أن يشاركهم أيضا فيما لو كتب الله نسمة صالحة تكون والحالة هذه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني لو كتب الله ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قال أهل العلم: هذا الحديث على عمومه نحمله على عمومه أن الله عز وجل يحفظه من الشيطان ويعصمه منه، إلا قال العلماء إلا ما كان في قدر الله السابق وأمره النافذ من قبل، نعم هذا سبب، ولكنه قد يعارضه ما مانع من قبل، فإنه أمر الله جل وعلا نافذ وقدره واقع سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: حتى لو فرضا نفذ الشيطان إليه وبلغ مع ما بلغ، يمكن وسوسه شيء، لكن أن يخرجه من الإسلام قالوا لا، أن يوقعه في الفجور وفي الكبائر قالوا لا، هذا يكون بحفظ الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال العلماء لا يمنع أن يصيبه شيء مما كتبه الله في أمره السابق وقدره النافذ سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إنه لا يضره ضررا يخرجه من الإسلام، وإلا فإن الشيطان كما تعرفون يعني هو يحرص حتى مذ خروج بني آدم، الآن الصبي الرضيع الآن إذا خرج من بطن أمه يصرخ صرخة، ما السبب هذه الصرخة؟ قالوا لأن الشيطان ينخسه، بعض الروايات يلكزه في بطنه فيضرب ضربة فيصرخ هذا الصغير، فمن البداية والشيطان يؤذيه، لكنه إذا بإذن الله بالدعاء وبالذكر لو حصل يكون شيئا يسيرا، وقد لا يكون البتة، وفي مستقبل حياته لا يضره الشيطان أبدا. على كل حال هذا يدلك على فضل هذا الذكر وعلى أنه ينبغي أن يقال. طيب هنا يعني مسألتان، المسألة الأولى: هل تقوله المرأة الذي جاء أن الرجل هو الذي أن أحدكم؟ أكثر أهل العلم وقد ذكر هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الذي يقوله الرجل، لأن التذكير والتأنيث التلقيح هو يكون من الرجل لا من المرأة، لكن لو قالته المرأة فالحمد لله هي على خير إن شاء الله، لكن ظاهر الحديث أن الذي يقوله هو الرجل، هذا أمر. الأمر الثاني، المسألة الثانية: طيب لو كانت المرأة حاملا، أو أن المرأة تأخذ موانع، أو أن المرأة كبيرة في السن انقطع الحيض ما تحمل أبدا، هل يقال هذا الذكر؟ نقول نعم يقال هذا الذكر، ولو أنه ما فيه رجاء ولد يعني مثلا فيه موانع أو أنها انقطع الحيض, أنها كبيرة في السن, أو الله قادر على كل شيء كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى بيانه. لكن نحن نتكلم الآن هنا, نقول الإنسان يلزم السنة, يعني سواء النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط, قال يعني إذا كانا يريدان ولدا, إذا كانا يرغبان في الذرية, لا سكت عليه, قال إذا أراد أن يأتي أهله. الحديث على العموم وتخصيصه بأنه لإرادة الولد هذا تخصيص لا وجه له. نعم هو في الحديث قال إنه إن يقدر, طيب لو ما قدر يعني معناه أن لا يقول هذا الذكر, لا. السنة السنة أيها الإخوة نلزمها, نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, سواء هناك رغبة في ولد أو عدم رغبة أو ليس هناك مجال, لزوم السنة خير كله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه, وهذا أيضا من جمال الأدب ومن سمو الأخلاق, دعا الرجل امرأته إلى فراشه. نعم الغالب أنه إلى الجماع, لكن قال العلماء ويدخل فيه أيضا لو لم يكن هناك إرادة للجماع, يعني مو بلازم الناس ما تنام ما ينام الرجل مع الزوجة إلا وفيه كذا وكذا, لا الناس الله جل وعلا قال وجعل بينكم مودة ورحمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم, يعني الحياة ما تقوم على الجماع فقط, ما هذا لا يتصور. فالمقصود يعني أن تنام معه تؤانسه على الفراش, يكون كلام يكون كذا وكذا إلى آخره, أيضا هي داخلة في النهاية, لأن بعض الناس يتصور أن الدعوة إلى الفراش خاصة بالجماع, هذا كلام غير صحيح. شراح الحديث وأهل العلم قالوا الكلام يعم سواء الجماع أو غير الجماع. قال فأبت أن تجيء, يعني رفضت أن تنام معه على الفراش سواء لجماع أو لغير جماع, لعنتها الملائكة حتى تصبح. لا شك أن هذا وعيد شديد, وهذا يبين لك يا أخي المسلم أن الملائكة مع المؤمن على الحق, فالملائكة تستغفر للمؤمنين ومنهم من يحفظهم بأمر الله سبحانه وتعالى, وهي أيضا في الجانب الآخر تسخط وتغضب على من يخالف شرع الله عز وجل, وتكون مع الحق ضد الباطل. فإن الملائكة هنا الآن تلعنها, نسأل الله السلامة والعافية, تلعنها حتى تصبح. فهذا يدلك كما قال أهل العلم أن الملائكة على الحق, كما أنها تستغفر للمؤمنين وتدعو لهم وتحضر مجالسهم, هنا الآن من مثل هذا المجلس نسأل الله الكريم من فضله الملائكة تتراص فيه حتى تبلغ عنان السماء من كثرتها, فيصعدون إلى الله عز وجل إلى آخر الحديث. قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم, أسأل الله عز وجل يكرمني وإياكم بذلك. وفي الرواية الأخرى قال قوموا مغفورا لكم, وفي الحديث الآخر قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. أسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس يعني من المجالس التي يختم لها بالمغفرة والرحمة, إنه لذلك والقادر عليه. المهم أخي أن تفهم وأن نعلم جميعا أن الملائكة مع الحق, كذا هكذا قال العلماء, هي مع الحق تستغفر للمؤمنين, تسأل الله لهم الرحمة, تحضر مجالسهم, وهي أيضا تغضب وتسخط على من يخالف الحق إلى الباطل. وهذا الحديث صريح فيه, لعنتها الملائكة حتى تصبح. جاء في بعض الروايات إلا من عذر, نعم ينبغي أيضا للزوج أن يعذر زوجته, يعني نعم هي الحمد لله ليست حائضا ولا شيء لكنها مريضة متعبة, يعني يعذرها يوما يومين, أو امرأة حزينة ماتت أمها توفي أحد الأقارب أو كذا وهي متأثرة, يعني لا تحرجها توقعها في الحرج يعني بضوء هذا الحديث, الإنسان أيضا يعني يراعيها. أما عاد أنه يطلبها ويأتيها وهي حائض فهذا لا يجوز, أو يأتيها في الدبر في صمام الدبر فهذا أيضا لا يجوز. ونقلنا من قبل أن للمرأة أن تطلب الفسخ عند القاضي من هذا الرجل الذي نسأل الله العافية انتكست فطرته. فعلى كل حال يعني يعذرها. وجاء في رواية مسلم كان الذي في السماء وهو ربنا جل وعلا ساخطا عليها حتى يرضى عنها. في السماء يعني كما هو معلوم عقيدة أهل السنة والجماعة أي في العلو, السماء، إما أن يقال أنها بمعنى العلو ما علاك فهو سماء، أو أن يقال أن إن في بمعنى على، والله عز وجل في العلو على السماء وهو مستو على عرشه جل وعلا وعرشه جل وعلا فوق السماوات، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فعلى كل حال هذا أيضا وعيد شديد أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، ثانيا أن ربنا جل وعلا يكون ساخطا عليها، فالمرأة تحذر من هذا غاية الحذر، والزوج أيضا يراعي ظروفها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. نعم المرأة ينبغي لها أن تتزين وتتجمل لزوجها وأن تتحبب إليه، وهذا من حقه عليها، يعني كونها إذا ذهبت في المناسبات وفي الأفراح تأخذ قمة الزينة وقمة الجمال، وعند الزوج لا تعطيه إلا الأقل، هذا خطأ وهذا غير صحيح وخلاف السنة، بل المفترض وهذا هو الصواب الجمال والتهيؤ والرغبة تكون من قبل المرأة. وأيضا الرجل يجب أيضا يتجمل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله إني أحب أن أتجمل لأهلي كما يتجملون لي. كذلك الزوج أيضا يغتسل، يتطيب، يتنظف، يتهيأ. المرأة ما في الشك هي يعني القدر الكبير يكون عليها، فلا بد يكون أيضا منها تهيؤ، لكن نهيت عن مخالفة الشريعة، لا يجوز لها أن تخالف الشرع من أجل التجمل والتزين. ومن ذلك نسأل الله السلامة والعافية لو أنها وقعت في الوصل، وهو ملعون من فعله، لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يدلك على أن من كبائر الذنوب الواصلة. قال شراح الحديث وأهل الغريب كابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر وغيره، قالوا الواصلة هي التي تفعل ذلك، والمستوصلة التي تطلب هذا الشيء من غيرها، والوصل قالوا أن تصل شعرها بشيء آخر سواء من الشعر أو غيره، مهب لازم أن تصل شعرا بشعر، تصل شعرها بشيء آخر، هذا كله حرام ولا يجوز. والهدف عند المرأة تكثره، تضخمه، تطوله، تجمل نفسها به، كل هذا حرام. وقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، أي شيء لا يجوز لها أن تصل به، وهذا حرام وهو من كبائر الذنوب. ولا شك أن هذا فيه يعني تلبيس، وفيه يعني تعمي على الرجل، ويعني كذب وتدليس عليه، تبقى على ما هي عليه. نعم لا حرج، تضفر شعرها ضفائر، تجمعه في آخرها، تربطه في آخره، نعم لا حرج في ذلك. الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تصنع والمستوشمة التي تطلب. والوشم كما هو معروف غرز أجزاء من البدن سواء في الكف أو في الذراع أو في غيرهما بإبر حتى يخرج الدم، ثم يحشى، يوضع مكانه كحل أو زئبق أو غير ذلك من الأشياء، هذه كلها أيضا حرام وفيها تلبيس، وإن زعمت المرأة أن في هذا جمالا فإن هذا حرام، قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعن فاعلته، نسأل الله السلامة والعافية. والحكم أيضا يعم يعني في الوشم، سواء ما يعني ليس بشرط في اليد كما قلنا، في أي جزء، في الخد، في الوجه مثلا، في الساق، في أي مكان، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث جدامة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه.
ولمسلم الصفحة اللي بعدها
ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل, هذه الأحاديث أيضا اشتملت على مسألتين, مسألة الغيلة والعزم. وقبل أن ينتهي الوقت ويؤذن, غدا الجمعة ليس فيه درس يعني حسب الترتيب, ونعود إلى دروسنا النظامية. الدروس والله الحمد هي السبت والأحد والاثنين, لكن كسبا لهذه الأيام ومع وجود هذه الوجوه الطيبة وفي رحاب هذا المسجد المبارك, أحببنا أن نستغل الوقت وأن نستفيد. الحمد لله اجتمعنا الثلاثاء والأربعاء وهذا اليوم الخميس, نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. فسنعود إن شاء الله يوم السبت حسب الترتيب والجدول المعروف, السبت والأحد والاثنين. فغدا ليس فيه درس, نعود إن شاء الله في هذا المكان إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين في الأسبوع القادم وما بعده إن أعطاني الله وإياكم وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر. نسأل الله حسن الخاتمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. حديث جذامة, ويقال جذامة يعني بالمعجمة والمهملة. المعجمة يعني بالذال, المهملة يعني بالدال. يقال كذا وكذا, جذامة وجذامة بنت وهب, وهي من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها, وهي أسدية من بني أسد, وهي من أوائل المهاجرات من مكة إلى مدينة رسول إلى المدينة, ويعني من أوائل المهاجرات إلى المدينة مع بني أسد. يعني بنو أسد خرج منهم مجموعة في البداية, منهم أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهم, وهي من أوائل المهاجرات رضي الله عنه. وكانت تحضر, عرفت بالعبادة وبالحرص على طلب العلم, وهذا والله الحمد يدلك ويدلك أخت المسلمة وهي تسمع حديثنا الآن ولله الحمد أن الإسلام أعلى شأن المرأة ووضع لها مكانتها, ومن ذلك طلب العلم الشرعي. فهذه جذامة كانت تحضر, لا شك أنها هي ما تحضر في وسط الرجال, هي كانت تحضر تقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس, يعني الرجال قريبون وهي يعني على جنب بعيدة قليلا تسمع, واستفادت هذا الحديث العظيم وهذا التوجيه الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله, تشكو إليه, تطلب منه قضاء الحاجة إلى غير ذلك, وكان صلى الله عليه وسلم يلبي ويقوم بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فالمرأة ولله الحمد حفظها الإسلام وأقام لها مكانتها, والواجب عليها أن ترعى هذه المكانة وأن تحمد الله على هذه النعمة وأن تقوم بحق الإسلام وبفرائضه وبأحكامه كما أكرمها الله عز وجل, والله المستعان. تقول جذامة بنت وهب رضي الله عنها حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة هي وطء المرأة وهي ترضع أو وهي حامل. كاد صلى الله عليه وسلم أن ينهى الرجل أن يجامع امرأته إذا كانت ترضع أو إذا كانت حاملا. قال عليه الصلاة والسلام فنظرت في الروم وفارس, وهما يعني منطقتان أو شعبان معروفان فارس والروم, قال فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. نكمل إن شاء الله بعد الأذان إذا لم يكن فيه أسئلة. الحمد لله. أحب أن أنبه وأذكر بعض الإخوة من الزوار الكرام الذين قدموا وشدوا الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لهم رغبة في التواصل مع الدرس, فمن له رغبة يسجل رقم هاتفه عند المشرفين على الدرس ويضاف عندنا في المجموعات المتصلة بالدرس أو على التليجرام. وأيضا بإمكانه أن يتواصل مع الدروس في الحرمين الشريفين عبر منارة الحرمين الشريفين، تجد الدروس كلها ولله الحمد وتتابع مع المشايخ وتستفيد منهم. أعود مرة فأقول في حديث الغيلة، نعم كما بينت أنه عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن الغيلة وهي إتيان المرأة وهي حامل أو مرضع، ويعني قال عليه الصلاة والسلام إنه لما نظر في فارس والروم وجد أن أولادهم لا يتأثرون، لا يكون لهم شيء يضرهم بعد ذلك، فترك صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. المسألة الثانية مسألة العزم، قال عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي. الوأد هذا كان معروفا عند العرب، والذي جاء النهي عنه الوأد الظاهر، وهو الذي يعني إذا ولد وقد نفخت فيه الروح كان مشهورا عند العرب الوأد، وإن لم يكن فيهم جميعهم وإنما يعني في قبائل وحتى في أسر من قبائل، وإلا لا فنوا ما بقي منهم أحد، لكن كانوا يأيدون لأمرين، إما خشية العار والخزي والفضيحة هذا أمر، وإما خشية العيلة والفقر، وكان هذا كما قلت يعني مشهورا عندهم، والله جل وعلا قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومن ينكر هذا، بعض الناس يقول لا أنه لم يكن هناك وأد، نقول أنت تنكر شيئا ذكره الله عز وجل في القرآن وفي سورة النحل وإذا بشر أحد بالأنثى إلى آخره، فهذا أشياء واقعة، لكن نعم لم تكن في كل بيت وفي كل منزل كان فيها وأد، لكن نعم كانت أسر معروفة في قبائل أيضا، ولم تكن القبيلة كلها وإلا كانت تفنى هذه القبيلة، لكن على كل حال نعم الوأد الظاهر هذا هو الذي لا يجوز. لكن هنا تسميته صلى الله عليه وسلم العزل بالوأد الخفي. أولا العزل كما هو معروف هو إتيان لما يأتي الرجل امرأته إذا قارب أن ينزل المني يسحب نفسه ويقذفه في الخارج حتى لا تحمل امرأته منه، وبعضهم قد يخشى بعد يكون هناك أمراض أو شيء من ذلك، لكن الظاهر هو من أجل الحمل. النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدا خفيا. قال العلماء الجمع بين هذا وبين كونه صلى الله عليه وسلم أجاز العزل بأمرين، الأمر الأول أنه كان هذا في أول الأمر، قال شراح الحديث كان هذا في أول الأمر رغبة منه صلى الله عليه وسلم في تكثير الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وفي رواية أخرى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، الأنبياء يوم القيامة. هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا إنه نعم كان هذا في أول الإسلام منهي عنه ثم نسخ، لكن لم ينسخ بفعل الصحابة، بعض الناس يقول فنسخ بفعل الصحابة، الصحابة لا ينسخون، النسخ يكون إما من كتاب الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما سكت عنه، وفي الرواية الأخرى كما قرأنا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمهن عنه، فدل هذا على أنه نسخ النهي عنه. ففي الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل. نعم بعض الناس لا يريد الحمل إما للتنظيم النسل كما يقولون، نحن لا, لا, لا نقول يعني منع النسل، لكن للتنظيم الترتيب حتى لا تحمل المرأة كل سنة يتعبها ذلك، ورعاية المولود وإذا كانوا صغارا الواحد تلو الآخر يتعبها في بدنها ويتعبها في رعايتها، أما الرزق فهو من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يدخل في أمور الرزق، الرازق هو الله جل وعلا، ما تأتي نسمة إلا ورزقها معها. لكن من باب التنظيم، من باب يعني التخفيف على المرأة لظروف أخرى، يريد أن يستمتع بزوجته أو بجاريته كما هنا في الحديث قال: وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزلة الموؤودة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، معنى خلص الموضوع انتهى ونسخ. وقال عليه الصلاة والسلام: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وقد جاء الحديث هذا من رواية أبي هريرة، وأن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبتسم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بالك يا فلان، يعني مبتسما. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت تلك الجارية التي كنت أعزل عنها؟ قال: نعم. قال: إنها قد حملت. فقال عليه الصلاة والسلام، قد يعني أعاد الحديث: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترده، في الرواية الأخرى أن ترده، الرواية التي هنا أن تصرفه. فيمكن وهو قد يعني أراد أن يبتعد عن الزوجة حال القذف، يعني نزل شيء، سال شيء ووقع وحملت منه، فالأمر لله، لكن ما كتبه الله يتم. وبالفعل قال عليه الصلاة والسلام: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترده، وفي الرواية هنا أن تصرفه. قال أهل العلم: وعلى هذا يجوز للمرأة أن تستخدم موانع للحاجة، ما يسمى الآن باللولب، يعني الحديد هذا، أو تأخذ حبوب مانعة للحمل أو شيء من ذلك، يكون فيه ترتيب وتنظيم بينها وبين الزوج لظروف، لأمور أخرى، ليس لمجرد الحمل فقط، قد يكون في أسباب كثيرة، فيعني ينبغي في هذا الترتيب. وإن كان الأصل هو التكثير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. حديث جابر رضي الله عنه وفي الختام قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. فدل هذا على أن العزل جائز ولا حرج فيه، وفيه مصالح وفيه حكم يعرفها الزوج والزوجة من احتاج إلى ذلك. ولمسلم قال: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. لكن المهم أن أهل العلم ينبهون، يقولون: لا يصح أن يقال إن فعل الصحابة نسخ النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشرع من الكتاب والسنة، والله أعلم. نلتقي على خير الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.